أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في سورة الشج بين الاثنين وأزيد من ذلك والزائد على ذلك مثل الاثنين والثلاث أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع، وفصلنا بين ما إذا كان الشج قبل إكمال السجدتين وما إذا كان بعد إكمال السجدتين، وقلنا بالبطلان فيما إذا كان الشج قبل إكمال السجدتين، وقلنا بالصحة والبناء على الأكثر فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين. ثم وقع الكلام في أن إكمال السجدتين بماذا يحصل؟ بماذا؟ هل هو بالتشهد عقب السجدتين كما هو واجب؟ قلنا لا، ليس التشهد جزءا للركعة حسب ما يفهمه المتشرع والسلاح المتشرع. في السلاح المتشرع ليس المراد من الركوع من الركعة الركوع الواحد، ذاك السلاح آخر، وإنما المراد المجموع، لكن ليس التشهد جزءا منها، وإنما يحسب التشهد بعد الركعتين ومقدمة للركعتين للدخول في الركعة الثالثة. هذا من حيث التشهد. أما رفع الرأس، فقلنا رفع الرأس حسب ما يفهمه العرف أمر عقلي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى في السجدة مدى العمر، فمن اللازم عليه مما لا بد منه أن يرفع رأسه من السجدة. اللهم إلا أن يلتحق بأجداده الطاهرين في السجدة، وذاك شيء آخر. وإما إذا بقي حيا فلا بد أن يرفع رأسه من السجدة، فهو أمر عقلي وليس من واجبات الصلاة، لكنه مقدمة للدخول في سائر واجبات. فبماذا يحصل إكمال السجدتين؟ ذهب الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إلى أن محقق إكمال السجدتين هو إتمام الذكر، يعني بمحض أن وضع الإنسان جبهته على الأرض وأدى الذكر الواجب فقد أكمل السجدتين. فلو حصل الشك قبل ذلك فهو قبل إكمال السجدتين، ولو عرض الشك بعد ذلك فهو بعد إكمال السجدتين. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري، وتابعه على ذلك عدة من الأعلام، منهم الأستاذ المحقق السيد الخوي رحمة الله عليه. والوجه في ذلك أن السجدة الواجبة حاصلة بذلك، بمجرد وضع الجبهة على الأرض والإتيان بالذكر بالمقدار الواجب فقد تمت السجدة وأدى وظيفته بالنسبة إلى الواجب من السجدة. وأما إطالة ذلك فقد يكون يشتهي أن يأتي بسبعة أذكار، لا بأس بذلك، هو مستحب ولكنه ليس مقوما للواجب. فالشك إذا كان بعد وضع الجبهة والإتيان بالذكر الواجب فيكون شكا بعد إكمال السجدتين. ونحن تابعنا الشيخ على ذلك، تابعنا الشيخ على ذلك وقلنا بصحته وتماميته. لكن بعد ذلك وصل شيء إلى ذهننا، وهو أنه لم يرد في الروايات عنوان إكمال السجدتين. عنوان إكمال السجدتين عنوان فقهي من الفقهاء، وإنما الوارد في الروايات ركعتان ليس فيهن الوهم. ركعتان ليس فيهن الوهم، يعني الركعة الأولى والثانية ليس فيهن الوهم، لا يتطرق إليهما الوهم، يعني يجب أن تكون خالصا، تكون خالصة من الشك والوهم، والإنسان يكون على يقين ويحفظها. ركعتان. فالموجود في الأدلة في الروايات عنوان الركعة والركعتان، وعنوان الركعتين يعني شنو؟ يعني ما دام أنت ترى نفسك في الركعتين الأوليتين فشككت فشكك مبطل للصلاة، ما دام أنت في الركعة الأولى والثانية ركعتان. والإنسان ما دام في السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يرفع رأسه ولم يقطع جبهته عن الأرض يرى نفسه في الركعة الثانية. عنوان الركعة الثانية عرفان، بماذا هذا العنوان يتحقق خارجا؟ بإتمام السجدة والخروج من السجدة. لا خذاك خذ، بحثنا تم الكلام في ذلك، لا تعودوا إلى ما فرغنا منه. وقلنا أنه عند المتشرعة التشهد خارج، تكررت الكلام في ذلك. وأما قضية السجدة، ما دام الإنسان يرى نفسه في السجدة، لأن نهاية الركعة هو السجدة، السهل الكلام أنه عرفان عنوان الركعة، أنهينا الركعة، خرجنا من الركعة، وتمت الركعة أم لا؟ الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا شو بيشكال. فما دام الإنسان لم يرفع رأسه من السجدة الثانية فهو عند العرف باق في ركعته الثانية. متى يخرج من الركعة الثانية؟ بعدما قطع رأسه. قطع يعني رفع الرأس، لا مو لازم يعني يكمل رفع الرأس حتى يجلس، بمجرد أن قطع جبهته عن الأرض وقد تمت السجدة الثانية. ولو لم يجلس حين رفع الرأس هم يكفي، يعني الميزان هو انقطاع الجبهة عن الأرض. فعلى هذا فهذا الذي نقول إما هو قطعي وإما يكون محل الاحتياط الوجوبي، لا أقل من الاحتياط الوجوبي. ليش؟ لأن عنوان إكمال السجدتين لم يرد في الأدلة حتى نحن نتركز على ذلك، وإنما الوارد في الأدلة عنوان ركعتان في صحيحة زرارة. تذكرون ما هو العنوان؟ ركعتان ليس فيهما فيهن الوهم. ركعتان يعني الأولى والثانية ليس فيهن الوهم، وإنما يجب أن تكون حافظا عليهما، مستيقنا من الإتيان بهما، وحين الإتيان بهما تكون متيقنا جازما بذلك. خلو. فالمدار في البحث هو عنوان الركعة وعنوان إتمام الركعة والخروج من الركعة الثانية على الأحوة الوجوبي. لو لم نفت بذلك فهو بعد الخروج من السجدة وانقطاع الجبهة عن الآن. فهذا تم الكلام. بلي كم كليهما يرون الإنسان في حالة الركعة الثانية. متى يخرج من الركعة الثانية؟ بإتمام السجدة والخروج من السجدة. ما أفاده الشيخ صحيح إذا قال لو قلنا نحن ذلك العنوان إكمال السجدتين، نعم يمكن، أما حيث أن هذا العنوان ليس بأيدينا، والذي بأيدينا عنوان الركعة، إتمام الركعة، ركعتان ليس فيهن الواه، فهذا إذا عرضناه على الذوق العرفي والمتشرعي لا يحصل إلا بإتمام السجدة ولا أقل من الاحتياط الوجوبي. من جاء والفتاوى هم مختلفة، بعض الفقهاء هم يفتون بهذا، يفتون به الخروج عن السجدة الثانية ما دام هو في السجدة الثانية، ولو كان على سبيل الإطالة والاستحباب ما دام هو باقٍ لا يصدق الخروج من الركعة الثانية. يعني في إشكال عد العقل أعرض خدمتكم نستشكيني بإشكال شوية، يعني إنسان ما يقدر يجزم على ذلك، يجزم بذلك من بالخروج بلزوم الخروج بل. وعلى كل حال خفها البحث عربي بقى هذا النزلة عربي عليك بأن تحكي لنا عربيا فصيحا كما كان يتكلم جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الخروج من الركعة الثانية قتلان بل الخروج من الركعة الثانية، لأن الركعة الأولى والثانية ليس فيهن الواقع، الخروج من الركعة الثانية. ولكن إنما الكلام في أن الخروج من الركعة الثانية هل هو بإتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية أو برفع الرأس، هذا محل الكلام الخامس. تم كلامنا في الفرع الرابع وندخل في الفرع الخامس. الخامس الشك بين الاثنتين والخامس، بعض الإخوة يتأخرون بالمجيء إلى الدرس وهذا أهم مشكل، إن شاء الله يتحفظون على ذلك كما يجب التحفظ على الركعتين الأولتين، يجب التحفظ على الدرس والحضور في الدرس إن شاء الله. نحن إجابة لاقتراح سيدنا السيد غلام رضا نتكلم بالعربي، ما أدري هو يرضى عنا أم لا. الخامس الشك بين الاثنتين والخامس أبي الأزياد، وإن كان بعد الإكمال إذا شك الإنسان بين الركعة الثانية والركعة الخامسة فالحج هو البطلان مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ كلتا سورتين، يعني سواء كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين. أما إذا كان قبل إكمال السجدتين فالاستدلال عليه بما تقدم، قبل إكمال السجدتين قلنا بأنه ركعتان، الركعة الأولى والثانية لا يتطرق إليهن الآن، فما دام لم يكمل السجدة الثانية من الركعة الثانية إذا عرض عليه الشك فهو باطل، لأن الركعتان الأولى والثانية ليس فيهن الآن بشرط لا هستان، هي بشرط لا من حيث الوهم والشك. فإذا كان قبل إكمال السجدتين فالشك مبطل، وأما إذا كان بعد إكمال السجدتين أسوى محل الكلام، وكان الأم دائرا بين الاثنتين والخمس فما هو التكليف؟ أعرض خدمتكم خلاصة الكلام أن هذا الشك من الشكوك المبطلة، وأما الدليل على ذلك، الدليل على ذلك هو أنه الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية والفراغ وفراغ الذمة، يعني بأن الدين الواجب يجب أن يعني نجزم ونتيقن بأن الدين الواجب بلا نقيصة ولا زيادة. يعني لما فرغنا من الصلاة وكملنا الأربع ركعات نكون على يقين بأن أدينا الواجب وأتينا بأربع ركعات لا أقل ولا أكثر، هذا هو الواجب، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. فإذا شككنا ما ندري مثلا كم ركعة صلينا، اثنين ثلاث أربع، هناك قامت الأدلة، سلام، قامت الأدلة على إمكان تصحيح ذلك بصلاة الاحتياط. يقول ابن على الأكثر وسلم ثم بعد الصلاة لو أتيت بأربع ركعات فالحمد لله، لو أتيت بأقل من ذلك ثم تأتي من الصلاة من صلاة الاحتياط يلتحق بصلاتك ويكمل صلاتك. فهذا هو طريق الاحتياط الذي علمتنا الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فهذا أصل وقاعدة. فلذا نكون على يقين من الفراغ، نسير على يقين من فراغ ذمة، لأن إن أدينا الواجب أربع ركعات وتمت فهذه مستحب. وأما إذا لم نعد الواجب وكان في صلاتنا نقيسة فقد تداركناها مما أتينا من صلاة الاحتياط بالمقدار اللازم، تمام. هذا الذي تعلمناها من الأدلة الكثيرة، وهي مما اختص به مذهب الإمامية وأهل السنة، ما يفتون بذلك، وإنما يقولون بلزوم البناء على الأقل استنادا إلى الاستصحاب. فإذا شككت مثلا بين الاثنين، بين الاثنتين والثلاث والأربع، أهل السنة يقولون ابن على الاثنين، ابن على الأقل استنادا إلى الاستصحاب، هذا هو فتواهم، ونحن ما نقول بذلك. وقد رفضنا الاستصحاب وعلمنا من الأدلة الكثيرة القطعية أن هناك قاعدة أخرى حاكمة على الاستصحاب، وأن عدد الركعات لا يمكن فيها البناء على الاحتمال، لأن الاستصحاب احتمال تبني على الاثنين اثنتين، ولعلك أتيت بثلاث ولعلك أتيت بأربع، وما معلوم هذا احتمال. والمطلوب حسب ما تدل عليه الروايات هو الفراغ القطعي في عدد الركعات، وعلمونا بأن طريق ذلك البناء على الأكثر ثم الاحتياط والإتيان بصلوات الاحتياط عقب الصلاة حتى تتم الصلاة. فنسير على يقين من فراغ الذمة، هذا هو القاعدة التي تعلمناها، خلافا لإخواننا أهل السنة حيث ليس عندهم هذه القاعدة، وإنما يفتون بوجوب البناء على الأقل استنادا إلى الاستصحاب. وهذا الذي رفضناه، وهذا ما رفضناه، وليس هذا من الشيعة، مذهب الإمامية لا يفتي بذلك. فعليه إذا دار الأمر بين أربع فما دونها، مثلا في الصلوات الرباعية الصلوات الثنائية والثلاثية خارج عن محل الكلام، الشك فيها مبطل، وإنما محل الكلام الصلوات الرباعية. ففي الصلوات الرباعية إذا أنت جنابك لا تدري هل أتيت بأربع أو ثلاث أو اثنين بعد إكمال السجدة، إذا كان بين اثنتين هم دخيلة في الشك فيجب أن يكون بعد إجمال السجدة، بعد إجمال السجدة هل اتيت بركعتين او ثلاث او اربعة؟ وبامكانك تصحيح الصلاة بوسيلة شنو؟ صلاة الاختيار، تبني على الاربع وتسلم، ومن بعد الصلاة تأتي بصلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط تدارج ما فاتك، لو فاتك قلت ما تدري فاتي ولا ما فات، إن فات يحصل التدارك بسرعة، إن لم يفات قول الحمد لله صلاة صحيحة. أعرض خدمتكم، هذا إذا دار الأمر بين أربع بما دونها، يعني لا يزيد طرف الشك على المقدار. أما إذا دار الآن مثلا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع والخمس والست، أكثر من أربع ركعات، واحتملت الإتيان بأكثر من أربع، هذا احتمال الزيادة في الصلاة، كما أن احتمال النقيص قادح قادح في الصلاة، احتمال الزيادة قادح في صحة الصلاة، لأن أربع ركعات بشرط لا، أربع ركعات مشهور بأر شرط بأن لا يزيد عليها شيء، ألا يزاد عليها شيء. فإذا احتملت بأنك أتيت بخمس ركعات فما المبرر لهذه الزيادة؟ ماكو مبرر. لو فرضنا أن تأتي بصلاة الاحتياط وهو يتدارج به النقيصة، أما احتمال الزيادة شلو؟ فكيف نصحح احتمال الزيادة وزيادة مبطل كما أن النقيصة مبطل؟ فماكو طريق. وكما تعلمنا من الأدلة يجب العلم فراغ الذمة. علم فراغ الذمة يعني كي؟ يعني أتيت بأربع ركعات لا أزيد من ذلك ولا أقل من ذلك. فهذا إذا دار الآن بين الأربع وأكثر من أربع لا يحصل لنا الاحتمال زيادة، لوجود احتمال زيادة من دون إجابة، من دون إمكان التدارك. داخل سجدة السهو ندر، سجدة السهو مورد خاص، سجدة السهو مورد خاص، وهو الشك بين الأربع والخمس، قد صرح بذلك. فصائر الموارد لا يشمل سجدة السهو، واحتمال الزيادة قادح في صحة الصلاة كاحتمال النقيصة، ولا طريق إلى تدارك ذلك. فلذا يكون الشك بين الاثنتين وما زاد على الأربع. إذا كان بين الاثنتين وأربع هو أقل من أربع ماكو مانع، وأما إذا كان طرف الاحتمال الزائد على الأربع او که اگر بشه به همش بزنه بشینه و شکش برگره و اشکال از بحث خارجه، بحث در این نیست، لا بحث در صورت که هدم رکعه میاد توی صبر صحیحه، لیز مجال مجال هدم رکعه که ما اذا دخل فر رکو امکان هدم رکعه ما موجود، هذا محل کلامنا. فشکه بین الاثنتین مثلا بالخمس او الست و اکثر من ذلك فهذا من الشکوک مبتلى لما ذكرنا. وفي قبال ذلك أهل السنة وبعض آخر من أعلامنا يحتملون، لا يفتون وإنما يحتملون، يحتملون بأنه هنا نرجع إلى دليل إطلاقات أدلة الاستصحاب. قالوا أهل السنة ويرجعون إذا شككت بين الاثنين والخمس والست وكل ما شكك، يقول ابن على الأقل، ابن على الأقل على الاثنين وكمل صلاتك. وأما أصحابنا توهم بعضهم، حصل هذا الوهم لهم بأنهم ما المانع من الرجوع إلى إطلاقات الاستصحاب، ما المانع؟ فوقع الكلام ها هنا وأطال الكلام فيه. هل يمكن؟ إذا قلنا بذلك فسوف يفوتنا ما أسسناه من القاعدة المعمول بها عند الإمامية وهو البناء على الأكثر، وقد ثبت من الروايات. فهل يسوغ لنا أن نترك ذلك، نرفض ذلك ونرجع إلى دليل الاستصحاب ونقول بوحدة الكلمة مع إخواننا أهل السنة ونبني على الأقل؟ هل يجوز؟ لا، ما يجوز، لأننا نعلم بقاعدة ثانوية في موارد عدد شك في عدد الركعات ليس عندنا استصحابان، يعني إطلاقات أدلة الاستصحاب مخصصة أو مقيدة بما دل على لزوم البناء على أكثر. فلم نجد شيئا من الروايات يستشم منها الرجوع إلى الاستصحاب والبناء على الأقل، يعني وإذا هم كان في الروايات لا يكون معمولا به، خلاف المشهور، المشهور لم يعملوا بها ورفضوها. لو كان يمكن أن يكون بعض طفيف من الروايات النادرة تدل على ذلك، لكنها مهجورة عند الأصحاب وأحد من الأصحاب لم يعمل بها. وهذه القاعدة المسلمة، يعني لزوم البناء على الأكثر موجودة، وتصحيح الصلاة بنحو يحصل الجزم والعلم بفراغ الذمة عن طريق الاتيان بصلاة الاعتياد، هذا هو الطريق. ومع ذلك ناقش في ذلك سيدنا الأستاذ، ناقش في ذلك القوي، قال لا ماكو مانع، فهذا الذي تقولون يعني الاستقصاء والاستقراء، يعني ان الاستقراء يفيدنا ان الاستصحاب ليس مكانه الشك في عدد الركعات، وفي شف الشك في عدد الركعات لا يرجع الى الاستصحاب، حصلتم هذا عن طريق الاستقراء والاستقصاء، وهذا الاستقراء ناقص لا يفيدنا العلم، وغاية ما يحصل من ذلك ظنون لا اعتبار به. فماذا نسوي؟ يقول نرجع إلى الاستصحاب. وبعد ما تنازلنا عن ذلك وسلمنا الرجوع إلى أدلة الاستصحاب، سوف نواجه بإشكالات، من جملتها أن تصحيح الصلاة عن طريق الاستصحاب ما يمكن. ليش؟ لماذا؟ لأنه من الأصل المثبت. شلون؟ يقولون بل إذا أنت جناب مثلا كنت في الركعة الثانية بعد إكمال السجدة، ففي الركعة الثانية يجب عليك الإتيان بالتشهد في الركعة المتصفة بوصف الثانية، الركعة الثانية. متى يجب علينا التشهد؟ يمتى؟ في الركعة المتصفة بأنها ركعة ثانية. تمام؟ يقول منين تثبت ذلك؟ أنت بإمكانك أن تراجع إلى الاستصحاب وتقول بأني أشك في أني أتيت بالثالثة أو الرابعة، الأصل عدم. فبالاستصحاب تجد الاستصحاب وتثبت العدم، يعني أصالة عدم الاتيان بالثالثة، هذا الذي عندك أصالة عدم الحادث، شككت في أن هذا الركعة الثانية والثالثة والرابعة، الاستصحاب ماذا يقول لك؟ يقول أصل العدم، غير أصل العدم تمام ليس عندك شيء. أصالة العدم شو يقول؟ أصالة العدم يحكم بأنك لم تأتي بالثالثة والرابعة، أما هذه الركعة التي بيدك متصف بأنه ثانية، وهذا أمر وجودي، من أنت تحرز ذلك؟ أصالة العدم يثبت العدم وما يثبت الوجود، فما يثبت اتصاف هذه الركعة التي بيدك بأنها ركعة ثانية، لأنه أمر وجودي. وغاية ما يثبت بالاستصحاب أصالة العدم، ينساب عدم الاتيان بالثالثة، عدم الاتيان بالثالثة وعدم الاتيان بالرابعة لا يكفي لإثبات الأمر الوجودي، وهو كون هذه الركعة هي الركعة الثانية، والمفروض أنه مشكوكة، يمكن أن يكون ثانية يمكن أن يكون ثالثة، فبأي دليل تثبت أنه ثانية؟ أمر وجودي اللي عندك هو أصالة عدم الاتيان بالثالثة والرابعة، أزيد من ذلك ليس عندك بالاستصحاب. فلذلك كيف تأتي بالتشهد مع أن التشهد من واجبات الركعة الثانية؟ فيجب إحراز أن تكون هذه الركعة ثانية ولا محرز لذلك، تمام؟ وكذلك سائر المحذورات المترتبة، نكتفي بهذا المقدار، تمام؟ السيد الأستاذ رضوان الله تعالى عليه يقول بإمكاننا دفع هذا الإشكال، بإمكاننا دفع هذا الإشكال. شلون؟ يقول نحن نعلم بأننا دخلنا في الركعة الثانية، لأن الشكوى بعد إكمال الركعة الثانية، فنعلم بأننا دخلنا في وقت من الأوقات في الركعة الثانية، لأن العبور لأن الدخول في الثالثة بعد العبور من الثانية، فقد دخلنا في الركعة الثانية في وقت من الأوقات، لا ندري هل خرجنا من ذلك أم لم نخرج، فنستصحب البقاء في الركعة الثانية. التفتوا شلون صار؟ لأن ما تفتوا شلون؟ واضح. الإنسان إذا يحتمل الدخول في الثالثة بالرابعة، هل يمكن الدخول في الثالثة بدون العبور من الثانية؟ فنحن نكون على يقين نسلينا شوت بين الثنتين والثلاثة بالأربعة، فقد أحرزنا الدخول في الثالثة في الثانية في وقت من الأوقات، ومن مقتضى الشك في الإتيان بالثالثة والرابعة أن شوت في أننا بقينا في الركعة الثانية أم خرجنا من ذلك، فنستحب البقاء في الثانية. لماذا يقول هكذا؟ حتى يثبت يأتي بالاستصحاب النعتي. الاستصحاب النعتي يعني استصحاب هذه الركعة بكونها ركعة ثانية، يريد يثبت هذا. دولاش قالوا اللي عندك الذي يكون عندك هو استصحاب عدم الاتيان بالثالثة، عدم الاتيان بالثالثة لا يثبت كون هذه الركعة الثانية إلا على سبيل الأصل المثبت، لأنه من لوازم الأمر العدمي اتصاف هذا باللوازم العقلية. سيد الأستاذ شلون يجيب؟ يقول نحن ندري بأننا لا ندخل في الثالثة والرابعة إلا بعد العبور من الثانية، فقد علمنا بالدخول في الثانية، وهسه هم نشك في أننا خرجنا من الثانية أم بقينا في الثانية، ونستسحب البقاء في الثانية، يعني في عدم الدخول في الثالثة والبقاء فيما بعد الثانية، يعني بعد إكمال السجدتين ويكون بعد الثانية، بعد الثانية بدون فترة، يعني بعد الثانية بلا فاصل بدون فترة. ما نزلتم كتورة؟ كيف هذا؟ وأدري لا أدري، يعني أغمضنا عن ذلك، فرد التسالح مع إخواننا. بعد التسالح نتكلم حول المسألة، بعد التسالح مع إخواننا، فإذا ناقشنا في ذلك كما قلت أولا فذاك الإشكال باقي على حاله، لكن ما يقول السيد الأستاذ يعني إغفال عن هذه النكتة. فبهذا السيد الأستاذ يتوفق أن يدفع الإشكال، إشكال المثبتية، إشكال المثبتية يندفع بهذا الأسلوب، تمام؟ أصب ممنين بعد الشمس. لكن الذي يرد عليه ولا محيس منه ولا يمكن الذب عنه هو ما أفاده شيخنا الفاضل، وقد تقدم منا الكلام فيه، وهو أنه رأي أهل السنة. هذا خلاف يعني ما اتفق عليه كلمة أصحابنا من أنه نحن لا نقول بالبناية على الأقل في الشك في الركعات، لأن احتمال الأقل هو احتمال، والمفروض أن الأدلة فرضت علينا لزوم تحصيل اليقين بأربع ركعات، يعني بالصلاة التامة لا أزيد ولا أنقص، تمام؟ ولكن إذا شككت فعليك بالإتيان بصلاة الاحتياط والعلم بإفراغ الذمة. فهذا هو بناء الشيعة ومبنى الشيعة. وأما البناء على الأقل فلا، لا نعرف ذلك. فهذا الجواب عندنا جواب صحيح. ولكن مع ذلك السيد الأستاذ يقول نعم عندنا رواية صحيحة معتبرة وهي حاكمة على الاستصحاب، وهي صحيحة صفوان. صحيحة صفوان قد تقدم الكلام فيها. ماذا قلنا؟ أحسنتم. إذا لم تدري كم صليت، رجل في رجل لم يدري كم صلى، لا يدري كم صلى كم ركعة، ولم يقع وهمك على شيء، فصلاتك باطلة. تمام. قلنا إن المشهور فهم من ذلك لم يدري كم صلى يعني الشك المطلق، يعني أصلا لا يدري كم صلى، واحد اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، كل ما يدري أي شيء، يعني واقف متحير. هذا الذي فهمه المشهور من الصحيحة، فلذلك لا يتعلق ولا يرتبط بمحل كلامنا. أما الذي فهمه فهم من هذه الصحيحة سيدنا الأستاذ، لا، هو مطلق الشك، لا الشك المطلق، مطلق الشك، يعني لم يدري كم صلى يصدق على أنه إذا لا يدري، إذا لم يدري أنه مساء باثنتين أو ثلاثة لا يدري كم صلى، ثلاثة أو أربعة لا يدري كم صلى، يعني أدنى الشك يكفي في ذلك. فلذا يكون تكون معنى الرواية مطلق، توجد بإطلاق من حيث جميع موارد الشك، فيكون معنى الصحيحة يعني كل ما شككت في صلاتك بأي نحو من أنواع الشك صلاتك باطلة. والسيد الأستاذ رحمه الله يحاول أن يستخرج من هذه الصحيحة قاعدة كلية على بطلان الصلاة بمجرد أدنى الشك في عدد الركعات. خب مثلا ففي موارد الشكوك الصحيحة شلون؟ يقول خرجت بالتخصيص، جميع موارد الشكوك الصحيحة يقول خرجت عن العموم بالتخصيص، وإلا فمقتضى هذا العموم بطلان الصلاة بجميع صور الشك كيفما شككت في عدد الركعات. هذا الذي يحمل عليه سيدنا الأستاذ الرواية الصحيحة، ولكنه شيء بعيد، والعرف لا يفهمون ذلك، وإنما يفهمون ما فهمه المشهور كما قلنا، فلا نجرب. إذن فهذه الصحيحة يعني إحنا أجبنا عن شبهة الاستصحاب، قلنا الاستصحاب ليس عندنا، الاستصحاب في عدد الشك في الركعات لا تجري، لا يجري، هذا من جهة. وأما لو قلنا بأنه يجري فكيف نتخلص من هذا من شبهة الاستصحاب؟ السيد الأستاذ قال بصحيحة صفوان، ونحن لا نقبل ذلك. صحيحة صفوان تختص بمورد واحد، وهو أن يكون الإنسان متحير في أنه كم ركعة صلى، فلا يشمل جميع الموارد، يعني إذا شك بين الاثنتين والخمس لا يصدق أنه رجل لا يدري كم صلى ولا يقع وهمه على شيء. فماذا نسوي؟ فإذا نحن عندنا صحيحة أخرى وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وسوف إن شاء الله يوافيكم الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيحة عبد